إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم المستمعين الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. فلكم منا أطيب التحايا والأمنيات. يصحبكم في هذه الحلقة محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن الإعداد دكتور محمد الهجري، ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار وسلمان لقمان. يسعدنا أن نرحب بكم في مطلع هذا اللقاء، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فحياكم الله فضيلة شيخنا الكريم ومرحبا بكم. يا مرحبا الشيخ، يا مرحبا بكم وإياكم الشيخ. مستمعي الكرام، الغنى والفقر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى عباده، يوسع على عبد من عباده ليسمع حمده وشكره، أو يتجبر ويطغى، أو يضيق على آخر في رزقه ويمنع عنه شيئا من متاع الدنيا يمتحن صبره ورضاه، أو يعلن تسخطه وجزعه. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والتفاوت في رزقه هو الذي يسخر هذا لذاك ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة. أيها الإخوة، نقف في هذه الحلقة مع الغنى، هل هو نعمة أم نقمة؟ وكذلك الفقر، وما سبل النجاة من التسخط على الفقر، وسبل النجاة من بطر الغنى وفواحش الغنى. نجدد الترحيب بكم فضل الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو. شيخنا الفاضل، كيف هي نظرة الإسلام للفقر والغنى على حد سواء، وكيف على المؤمن إدراك هذه النظرة الشاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون وخالقه ومدبر شؤونه، وهو الوارث لجميع الخلائق، لأنه الدائم الباقي الذي لا يموت ولا يزول حكمه، ولذلك يولي بعض عباده على ما شاء من رزقه، وقد خلق أرزاق الخلائق جميعا في الأيام الأربع الأول من خلق العالم مع خلق الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وهو يقسم ذلك بين عباده على وفق حكمته البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الحكيم الخبير وهو أحكم الحاكمين، وهو يخلق ما يشاء ويختار، فلذلك يختار لعبده ما علم أنه الأفضل له والأكمل، وكل ذلك على أساس الحكمة لا على أساس الغرض سبحانه وتعالى. ويداه سحاء الليل والنهار لا تغيضان، ورزق الخلائق جميعا وكفالتهم وتولي أمورهم كل ذلك منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ونظرة الإسلام العامة إلى الغنى والفقر أن الإنسان كله غنيا كان أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، فقير إلى الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا يمكن أن يستغني أبدا عن أفضال الله ونعمه، ولا يمكن أن نجد إنسانا مستغنيا بنفسه لا يحتاج إلى الآخرين أبدا. فأغنى الناس يحتاج إلى من يخدمه، من يغسل له ملابسه، من ينضج له طعامه، من ينظف له فراشه، من يبني له بيته، من يسوق به سيارته، من يقدم له كل هذه الخدمات. حتى في الاستقرار النفسي لا يستغني الإنسان عن طرف آخر يكون معه ليكون به أسرة. والنظرة الشاملة لهذا أن الغنى بمعنى أن يعطي الله إنسانا من خلقه مالا ويهبه حسن التصرف فيه. وهذا ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: من آتاه الله مالا ووفقه لصرفه في مرضات الله، وهؤلاء بأعلى المنازل. ومن آتاه الله مالا وصرفه فيما لا يرضي الله جل جلاله، وهذا بشر المنازل وأخصها. ومن آتاه الله مالا امتحانا فصرف بعضه في الخير وبعضه في الشر، فهو ممن يرجى له الخير ويخاف عليه الشر الذي لديه، فهو وسط كجمهور الناس. ولكن ميزان ذلك يرجع إلى عقل الإنسان وباطنه. فإن كثيرا من الناس يطغى بمجرد أن يحس بالغنى وهو غير غني في الواقع. ولهذا قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. معناه لأجل أن رآه، أن رآ نفسه استغنى، وهو لم يستغني في الواقع، هو فقير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لا بد أن نركز هذه النظرة في أذهاننا، وهي النظرة الشرعية للغنى، أن الغنى هو القناعة وهو الرضا وهو مشاهدة العطاء من الله جل جلاله لا من المخلوقين، والنظر إلى المخلوقين على أنهم جميعا مسخرون وفق حكمة الله، وأن ما عندهم جميعا هو من مال الله وليس من مالهم. ولذلك من أراد أن يعرف أنه من مال الله ينظر إلى أي غني عندما يصلى عليه وينقل إلى المقبرة، ماذا يأخذ معه؟ لا يأخذ معه إلا ما قدم لآخرته
من أعمال صالحة.
المال ليس له، يتركه وراءه. ولهذا هو مستخلف فيه، كما قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو مستخلف، مستخلف بمعنى أنه وكيل فقط، والوكيل ينتظر العزل في كل حين، وعزله إما بموته وانتقاله من هذه الدار وتركه لما خوله الله وراء ظهره: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وإما بفقره وإزالة ما تحت يده واجتياحه، وإما بسجنه والحيلولة بينه وبين صرف ماله، وإما بمرضه في نقص أهليته فيحال بينه وبين التصرف. فكل ذلك هو من عزل الوكيل. فلذلك لا بد من النظرة الشرعية، من ترسيخ النظرة الشرعية في أذهان جميع المستمعين والمستمعات إلى الغنى والفقر، وأنه أمر نسبي، وأن المقصود فيه القناعة، وأن الإنسان لا يستغني أبدا، وأن ما آتاه الله سبحانه وتعالى قد يكون خيرا له وقد يكون شرا له، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الغنى والفقر في دعائه صلى الله عليه وسلم، فكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأمة إذا فتحت عليهم الدنيا، وكيف تعاملوا معها، لا سيما وأننا بحاجة ماسة إلى توجيه الأغنياء تحديدا في عصرنا إلى هذا الاقتداء بأغنياء الصحابة وسلفنا الصالح؟
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أغناه الله بما آتاه، فقد آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من خلقه من تكريمته على الله ومحبة الله له. وبالنسبة للعرض الدنيوي، لو كان يساوي عند الله جناح بعوضة لا أعطاه الدنيا بحذافيرها، ولكن هذا المال كله لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لديه مال يتصرف فيه، وهذا المال دائما يتصرف فيه على وفق شرع الله، كأنه مال لله وهو فقط وكيل فيه، ولم يكن يبذر ولا يسرف، لأن الله نهاه عن ذلك، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكان دائما على انتظار ما يأتيه من فضل الله، وهذا ما رباه الله عليه، لأن الله قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولذلك قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وعندما فتح الله عليه الغنائم الكبيرة، غنائم أوطاس، غنائم بني هوازن، وجاءه الأعراب يسألونه حتى ألجأوه إلى شجرة، فتعلق بها رداؤه، وكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل، ويعطي الرجل ما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، ما يستطيع أن يحمله. قال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. كان الرجل يرجع إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك لم يكن يدخر شيئا لغد، وقال لي أبي ذر: أترى أحدا؟ هو ينظر إلى جبل أحد. ما أود لو أن لي مثله ذهبا إلا شيئا أدخره لقضاء ديني أو نفقة أهلي أو أجرة عاملي. وقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من عمل بالمال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه ومن بني يديه وعن شماله، أي أعطاه
وانفقه. نعم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم شديد القناعة.
هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم معيار فضل الشيخ لحد فاصل بين الغنى، كونه مذموما وكونه ممدوحا. نعم
بين ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. وكذلك بين الناس في المال على أربع درجات: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الباطل فهو بشر المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا فقال: لو أن لي مالا لفعلت فيه ما مثل ما فعل الأول فهو معه، يعني فيما يليه بأحسن المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا فقال: لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل ما فعل الثاني فهو بشر المنازل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تفصيله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الغنى إذا أدى إلى الطغيان وأدى إلى التكبر والتجبر، كحال قارون الذي امتحنه الله بكثرة المال والعرض، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وكذلك من يزيده المال رغبة فيه وجمعا، لو أن لابن آدم واديان تمنى واديا ثالثة، ولا يملأ جوه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فلذلك بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا قصة ثلاثة كانوا في من سبق. أما أحدهم فكان أعمى لا يرى موضع قدمه، فأرسل الله إليه ملكا فسأله ماذا يريد، قال: أريد أن يرد الله علي بصري فقد قذرني الناس. فمسح على عينيه ودعا له فرد الله عليه بصره. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة فأنتجها فكان له واد من الغنم. وآخر كان أبرص، فأتاه الملك فسأله ماذا يريد، قال: أن يرد الله علي جلدي فقد قذرني الناس. فدعا له ومسح عليه فبرئ. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة فأنتجها فكان له واد من الإبل. والثالث كان أقرع، فأتاه الملك فسأله ماذا تريد، قال: أن يرد الله علي شعري فقد قذرني الناس. فمسح عليه ودعا له فرد الله عليه شعره. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة فأنتجها أولدها فكان له واد من البقر. ثم جاء الملك إليهم إلى كل واحد على صورته امتحانا وابتلاء، فجاء إلى الذي كان أعمى في صورة رجل أعمى يطلب، فقال: رجل أعمى فقير يسألك بالذي رد عليك بصرك وأغناك أن تعطيه. قال: خذ من هذا المال ما شئت، فوالله لا أمنع شيئا سئلت فيه بالله، فالله هو الذي أعطانيه. فقال: بارك الله لك في مالك، وتركه. وجاء إلى الذي كان أبرص في صورة رجل أبرص يتكفف يسأل، فقال: رجل فقير أبرص يسألك بالذي رد عليك جلدك وأغناك أن تعطيني. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، والحقوق كثيرة. فقال: إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت عليه. فرده الله أبرص فقيرا لا يملك شيئا. ثم جاء إلى الأقرع فقال مثل ما قال صاحبه، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، والحقوق كثيرة. فدعا عليه قال: إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الثلاثة امتحنوا بالمال، فنجح فقط واحد.
الله
نجح
نعمة.
تذكر ولم ينسى ولم يغفر. كثير من الناس ينسون ما كانوا عليه من قبل إذا ابتلاهم الله بالغنى.
طيب فضل الشيخ، في مظاهر الغنى التي ذكرتها والقصة الجميلة التي أوردتها، ما هي مظاهر الغنى في هذا الوقت الذي نعيشه نحن في هذا الزمن التي ذمها الشارع، وما الأسباب التي توصل للغنى المذموم، وخاصة مع التواصل الاجتماعي وإظهار هذه الغنى بشكل غير سوي إن صح التعبير، وتوقع الإنسان صراحة، تجعل الإنسان يسقط والعياذ بالله في الغفلة عن الله تعالى وعن الدار الآخرة؟
نعم، هذا أساسه أن يكون الإنسان محبا للدنيا، راغبا فيها، مؤثرا لها على الآخرة، فيأخذها من حلها ومن غير حلها، لا يبالي بين الحلال والحرام، فيجمع. وهي كلما ازداد حطبها ازداد لهوها، وهي تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه. وهذا النوع هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضير، فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فذلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فهذا النوع من الناس الذين يأخذون المال ولا يبالون بين الحلال والحرام، ويحرصون على الجمع والازدياد دائما وهم مشغولون بذلك، هم لم يسعدوا في الدنيا فلم ينعموا بها، وإنما شقوا بها، فهم مشغولون ليلهم ونهارهم، وإذا جاءت فيها أي مصيبة كانت كارثة كبرى يحملونها فوق رؤوسهم. وهي المصائب بطبعها بنيت على كدر، وأنت تريدها خلوا من الأقلار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، فلا بد أن تتكرر فيها المصائب والكوارث. ولذلك أهلها الذين يحبونها إذا جاءت أي مصيبة تضعضعوا لها، أما أهل الله سبحانه وتعالى فيعلمون أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الأقلام قد رفعت، وأن الصحف قد جفت، وأن ما أصاب المؤمن خير له، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. مظاهر الغنى في زماننا منها أولا أن كثيرا من الأغنياء يخرجون من ربقة التكليف فلا يبالون ما يفعلون، فتراهم في أشكالهم يخالفون ما أمروا به، يلبسون الذهب وهم رجال، يلبسون الحرير وهم رجال، يظهرون درجات الغنى التي تدخلهم في نطاق البطر الذي هو محرم، يتكبرون على عباد الله ويتسورون عليهم، يبذرون المال في غير طائل، تجد أحدهم يشتري مجرد لوحة رسمها رسام بالملايين. هذا الأسبوع كان في بيع حذاءين، هذا زوج حذاء بيع بملايين، وتجد أحدهم يشتري فرسنا أو ناقة أو حتى مجرد واحد من المعز السوري بالملايين. وهؤلاء المال وإن حرصوا عليه وجمعوه لكنهم يبذرونه ويتلفونه، واحد يشتري رقم سيارة أو رقم هاتف لأنه رقم مميز بمبلغ ما أفاده شيئا، ونفس رقم الهاتف لو كان غير هذا، ولو نفس رقم السيارة لو كان غير هذا، ما في فائدة نهائيا. فمثل هذا النوع من المظاهر موجود. كذلك منهم من يفخر بذلك على عباد الله، فتراه يصور في كل أحيانه، إذا أكل صور أكله، وإذا سافر صور سفره، وإذا اجتمع بعائلته صورهم على ما في تلك الصور من المحرمات، يصور كل شيء وينشره ليكسر قلوب الفقراء وليتكبر على عباد الله، وفي هذا غاية الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى.
أعتقد الشيخ ينبغي أن يوازن المسلم بين الزهد كخلق عظيم وبين السعي نحو الغنى. كيف الغنى الممدوح صح التعبير؟ يعني ما يمنع إنسان يسعى للغنى من خلال تجارة أو من خلال تركة،
لا بل مطلوب منه،
ومطلوب منه أيضا،
ومطلوب منه أن يكون خليفة في الأرض.
نعم، فكيف يوازن بين الزهد وبين ذلك؟
هذا بحسب المحبة، من كانت الدنيا في قلبه فقد ضاع، ومن كانت في يده وليست في قلبه فهذا الذي يستقيم. ولذلك عرف الغزالي الزهد فقال: هو نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها، نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها. فالإنسان يجب عليه أن يكتسب من حلال، وأن يميز بين الحلال والحرام، وأن ينفق على أهله من الحلال، وأن يقضي ديونه ويسدد التزاماته من الحلال، ولا يحل له أن يجمع الدنيا من الحرام حال من الأحوال، لا من الربا ولا من الغش ولا من الغلول ولا من السرقة ولا من الخداع ولا من أي وجه من الوجوه المحرمة، ولكن يجمعها من حلها. وقد وسع الله الحلال على الناس فجعل منه التجارة التي يلتزم فيها الإنسان بالضوابط الشرعية، وجعل منها الزراعة التي يلتزم فيها الإنسان كذلك بالضوابط الشرعية، وجعل منها التنمية الحيوانية البهيمية، وجعل منها الصيد، وجعل منها طلب الرزق من المعادن وغيرها، أنواع كثيرة من أنواع أسباب الغنى التي جعل الله، وأهمها عمل اليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أكل امرؤ من كسب أطهر من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. نبي الله داود ملك يتبع له خلائق لا حصر لهم، لذلك قال ابنه سليمان وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. لكن كان يأكل من كسب يده، يعمل هو بيده ويبيع ما عمل أو يخدم ويأخذ مقابل خدمته راتب مقابل عمله. فهذا الذي أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمان الفارسي رضي الله عنه رباه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فكان أميرا على المدائن في أيام عمر بن الخطاب، أمير على العراق.
نعم.
على المدائن، مدائن كسرى.
نعم.
ولكنه كان يأكل من عمل يده، فيشتغل هو للناس في الزراعة، وكان مزارعا خبيرا في الزراعة، ويفجر لهم المياه ويحفر لهم الآبار ويأخذ مقابل ذلك، فهذا الذي ينفق به على نفسه وأهله.
سؤال مهم فضل الشيخ، وأرجو أن تعطيه من جعبتك الملأ بالخير الوفير، صلى الله ينفع بك ويجعلكم بارك حيثما كنت، اللهم آمين. قلوا آمين والمستمعين، جزاكم الله خير. اليوم الكثير من شبابنا وبناتنا أيضا يبحثون عن الغنى، وهو مشروع، بل كما ذكرت واجب الشيخ أن يبحث الإنسان عن رزقه وعن أي بزنس يريد أن يوفر له مدخل آخر أو مورد آخر في هذا الجانب، وهذا شيء مشروع ولا بد منه، ويسعى البعض بأي طريقة كانت من حلال أو شبهة، وهنا أركز، أو نحوه، فيضارب بالأسهم تارة وتارة أخرى، يدخل في ديون ويقترض مبالغ أكبر من طاقته وقدرته في هذا الجانب، يساهم في تجارة تارة، يعمل عملا تارة لا يفقهه مثلا، دون وجود رقيب شرعي أو دراسة جدوى فعلية أو حتى تأكيد على تصرفاته والبحث عن هذه التصرفات والآداء والإتقان ومعرفة الصنعة إن صح التعبير، فيسعى فقط لأجل إيجاد هذا المال دون رقيب، ثم يسقط والعياذ بالله، ثم ينتج عندنا فئة تسمى الغارمين، أو فئة تدخل السجن، أو فئة تضطر العائلة أن تغطي عنها ما تستطيع تغطي، أو تسعى الدولة أو تسعى الجمعيات الخيرية فيها. فرسالتكم للشباب والشابات وهم يسعون نحو في مقتبل عمرهم هذا، نحو هذا الغنى كما نسميه.
نعم، لا بد أن يدرك الشباب أن الأمر قد قسم، وأن الأرزاق مقسمة، وأن الإنسان ما دام حيا لا ينقطع رزقه، كما قال الشاعر: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا، فإذا وليت عنه تبعك. فلا بد أن ينال الإنسان رزقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلذلك لا بد أن يفرقوا بين الحلال والحرام، وأن يعلموا أن القليل من الحلال مبارك فيه، وأن الكثير إذا كان من حرام فهو وبال وعار وشنار على الإنسان وضرر ماحق عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا ينفق ثم يمحق ثم يحرق. ينفق في البداية، ولكنه بعد ذلك يمحق الله الربا، ثم يحرق في عاقبته في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد أن يطلب المال من حله، نعم، ولا بد أيضا أن يتصرفوا على روية وعقل. فأهل الشأن لا بد أن يستشاروا وأن يؤخذ برأيهم. ففي الفقه لا بد أن يعرفوا، من أراد أن ينزل للسوق لا بد أن يعرف أحكام البيع والشراء، وأن يعرف أركان البيوع وشروطها، وأن يعرف الربا حتى يميز بينه وبين البيع، وأن يربي نفسه على الصدق والأمانة والنزاهة وعدم الكذب وعدم الأيمان الفاجرة، وأن يلزم نفسه عن كل هذه المهاوي الشيطانية. وأيضا لا بد أن يسأل أهل الخبرة في ما يتعلق بالجدوى، هل من المناسب أن يشتري محطة بنزين، أو أن يفتح محلا أو بسطة صغيرة، أو أن يشتري مزرعة، أو فلا بد أن يكون له مشورة لأهل الشأن. وأهل الشأن سبحان الله منهم كثير من الكبار في السن، بعض الوالدين، بعض الأقارب، بعض الأعمام، الأخوال، الذين لهم تجربة في الحياة وعقل حتى لو لم يكونوا أغنياء لكن عقولهم النافذة تفيدك، وهذا رزقهم، رزقهم الحكمة التي آتاهم الله سبحانه وتعالى ويمكن أن يستفيد منها الآخرون. فلذلك استشارة ذوي الخبرة، وأيضا عدم التصرف على خلاف الأنظمة، فالأنظمة أصلا وضعت لخدمة الناس وخدمة السكان وخدمة الرعية، فإذا خالفها الإنسان لا تحميه بل تكون ضررا عليه. ولذلك لا بد أن ندرك أن تحمل الديون في غير ضرر وفي غير حاجة ماسة هو من نقص الأمانة ومن الرغبة في الدنيا، فعلى الإنسان أن يتقلل من الديون وأن لا يتحمل من الديون إلا ما هو محتاج إليه أو مضطر إليه، وما سوى ذلك من الديون مشكلة. وبالأخص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد سدادها سدد الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إضاعتها أضاعه الله. فلذلك لا بد أن يحذر الإنسان من أن يضيع أموال الناس، وأن يعلم أن الدين لو مات وفي ذمته دين فإن هذا الدين ليس مما تكفره الشهادة في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يغفر له كل أمر قد عمله قال إلا الدين، فإن جبريل قاله لآنفا. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان حريصا على سلامة ذمته وأن يسعى لئلا يتدين يتحمل الديون إلا في ما هو مضطر إليه ومحتاج إليه. نعم قد يحتاج الإنسان إلى الديون فلينظر ممن يأخذها، أولا لا الشرط الأول لا تكون فيها ربا ولا مع مؤسسة ربوية
ولا فيها أموال ذات شبهات أو شيء.
ثانيا أن يحذر من الشبهات وأهلها. ثالثا أن تكون على وفق الأنظمة المتاحة ولا يحاول الاصطياد في الماء العكري والمخالفة التي لا تحميه وتضر به. بعد ذلك لا بد أن يدرك الشباب والشابات أن مجرد البهرج والمظاهر ليست هي الغناء، وأن الغناء إنما هو الكفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. فإذا كان الإنسان لا يحتاج إلى غيره ولا يسأل أحدا شيئا هذا هو الغناء، قد جمعت له الدنيا بحذافيرها، من أصبح آمنا في سربه معافا في جسمه لديه قوت يومه فقد جمعت له الدنيا بحذافيرها، هذه فائدة الدنيا. كثير من الشباب أيضا يتحملون ديونا كثيرة في الزواج ومصاريف كبيرة، ويظن أنه إذا تزوج لا بد أن يشتري سيارة فارهة وبيتا وأن يؤثث بأثاث غالي،
وهذا للأسف شهدناها بأعيننا في إصلاح ذات البين تسبب الطلاق وفرقة.
نعم تسبب هدم البيت
وتهدم البيت من أول. فضل الشيخ في ختام الحلقة نريد توجيه منكم للآباء والمربين في تعامل مع هذه القضية في تربية الأبناء مثلا، في كيف نزرع هذه الفكرة وهذه القناعة لدى الجميع.
هذه التربية واجبة، ولا بد أن يربي الأب والأم وأولادهم وبناتهم على أن هذه الدنيا ليست مبلغ علمنا ولا منتهى عملنا، وأن الآخرة خير وأبقى، وأن هذه الحياة الدنيا زائلة، وأن الله ضرب لها المثل فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزجنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقد علق بذلك على قصة صاحب الجنتين الذي تسور وقال: وما أظن الساعة قائمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا بد أن يربى الأولاد والبنات أيضا على الصدقة اليومية حتى من المصروف، مصروف المدرسة، أن يتربى الأولاد والبنات على أن يخرجوا منه شيئا للصدقة يوميا، ولا بد أن يتربوا على عدم الإسراف والمبالغة، وكل ما اشتهى الإنسان اشترى هذا عيب وضرر عليه.
أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع الله بك وجعلك مباركا. في ختام هذه الحلقة باسمي وباسمكم أيها الأخوة والأخوات نتقدم بوافر الشكر والتقدير وأطيب التحايا وأجمل العبارات وأرقها وأكثر الدعوات لفضل الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر على هذا الطرح المبارك الذي بين فيه سبل النجاة من فتنة الفقر والغنى والضوابط الشرعية والنبوية في هذه المسألة، فجزاك الله خيرا ووسع الله على الجميع في أرزاقهم وبارك الله لنا جميعا في أرزاقنا. في في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر ضيفنا الكريم مرة أخرى، ونشكركم أيها الأخوة والأخوات، وتقبل تحياتي محدثكم عادل القحطاني وتحيات أسرة البرنامج على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.